السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل مع هذه السورة العظيمة مع سورة محمد، والتي تسمى أيضا بسورة القتال وسورة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. وبعد أن نستمع إلى قراءة الشيخ ماهر معيقلي إمام الحرم المكي، أقف مع ما تيسر بإذن الله في هذه الليلة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. في هذه الآيات يبين الله جل وعلا الواجب على المؤمنين إذا لاقوا أعداء الله، إذا لاقوا الكفار، فليبادروهم بضرب رقابهم حتى إذا أثخنتموهم، أي بالغتم في قتلهم وحلت بهم الهزيمة ولم يبق منهم إلا القليل ممن لا يؤثرون في المعركة خوفاً من أن يمكروا بالمؤمنين، فلا يترك حتى هؤلاء، فشدوا الوثاق أي فأسروهم، فإما مناً بعد وإما فداء. والمن يشمل الإطلاق فإطلاقهم هكذا قيل، وبل ويشمل حتى أن يكونوا عبيدا كما سيأتي بإذن الله، أن يختاروا ممالك، وإما فداء. والفداء يكون إما أن يفدوا أنفسهم أو يبادلوا بأسر المسلمين، وهذا أمر معروف في الحروب إلى الآن، المبادرة بالأسرى، وهو جاري عليه الدول الكافرة والمؤمنة حتى تضع الحرب أوزارها. الحرب لا تضع أوزارها، إنما المقاتلون هم الذين يضعون أوزارهم، ولكن من شدة أو من قوة البلاغة والتعبير كأن الحرب نسب الوضع والفعل للحرب، وإنما الذين يضعون أوزارهم وأثقالهم هم المجاهدون، هم المقاتلون. وشبه ما عليهم من سلاح وعتاد بوضعها بعد انتهاء الحرب، كما يضع الإنسان ملابسه أو متاعه إذا قدم من سفر. وثم يقول الله جل وعلا: ذلك، هذا الحكم الذي بينت لكم، ولو يشاء الله لانتصر منهم، وإن شاء الله سيكون لنا وقفة مع هذه الآيات العظيمة. لو يشاء الله جل وعلا لما احتاج إليكم إطلاقا. وتعلمون أن أكثر الأمم أيها الأخوة السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم من عهد نوح ومن بعده لم يكن هناك قتال بين من آمن بالنبي وبين من كفر به، وإنما بعد الدعوة والبلاغ وإقامة الحجة، فإذا لم يكن هناك مجال لإيمانهم أنجى الله جل وعلا المؤمنين مع نبيهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم حل بأولئك ما حل بهم من الغرق والهلاك والدمار، والله أعلم كما سيأتي. لكن بيّن هذا الحكم لهذه الأمة بسر عظيم، مع أنه حدث قتال من الأمم السابقة كما حدث بين طالوت وجالوت، وقتل داود عليه السلام جالوت، لكن أنا أتكلم عن الحالة الأغلب والأعم أن القتال لم يقع في كثير من الأمم، أي بين طائفة المؤمنين وغيرهم، وإنما ينجي الله المؤمنين ويهلك الكافرين. قال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه درجة عالية للمؤمنين بهذا الابتلاء بأعدائهم، والذين قتلوا في سبيل الله فلن نضل أعمالهم. هؤلاء الذين يقتلون في الحرب ليس قصد خسارة، ألا تحسب أن لا، كما بيّن الله جل وعلا في سورة البقرة وآل عمران، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي قراءة والذين قاتلوا في سبيل الله، وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان، ولكل واحد منهما معنى متقارب، فلن يضل أعمالهم. وتعلمون أنه مر معنا أن عن الكفار قال أضل أعمالهم، هنا قال عن المؤمنين فلن يضل أعمالهم، بل أضاف إلى ذلك سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وبإذن الله سيكون لنا وقفة مع صلاح البال، لأن كل واحد منا يسعى لهذا الأمر أن يكون باله مرتاحا وباله صالحا، هذا له أسباب سيأتي في أثناء هذا الدرس إن شاء الله. فهذا هو المعنى الأعم أو بالعموم أو الإجمالي لهذا. فنقف وقفات مع هذه الآيات. قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. توحي هذه الآية أن الملاقاة بادئة من المؤمنين، وإن كان أيضا لأن الجهاد إما أن يكون جهاد دفع أو أن يكون جهاد ابتداء، يعني ويسميه العلماء جهاد الطلب، جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الدفع هو عندما يأتي الكفار لغزو المسلمين، هذا يسمى جهاد دفع، كما حدث في غزوة بدر وكذلك في غزوة أحد وكذلك في الخندق. فكثير من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوات دفع، أي مدافعة عن المؤمنين وعن المدينة. ويكون جهاد طلب أي ابتداء، عندما يبلغ المؤمنون وأكثر غزوات المؤمنين أو كثير من غزوات المسلمين، وهي تسمى بالفتوحات. بالفتوحات عندما تكون هناك دول كافرة معتصمة تأبى وصول الحق إلى من فيها، وتأبى الخضوع للأمة للدولة المسلمة، فإنهم يبدأون بجهاد الطلب. على كل، العلماء يبينون أن جهاد الطلب له شروط، وله شروط شديدة وكثيرة. أما جهاد الدفع قالوا فلا شرط له، من استطاع أن يدافع عن الأمة فيجب عليه الدفاع، وليس هذا مكان تفصيل هذا الأمر. قال فضرب الرقاب، عبر بضرب الرقاب مع أن بعض العلماء قال هو المراد أن يقتلوا، لكن عبر بضرب الرقاب قالوا لأنه أشد نكاية بهم، أشد نكاية بهؤلاء أن تضرب رقابهم، ولهذا التعبير، وكان هو السائد في الحروب أن تضرب الرقبة بالسيف، وبهذا تكون النكاية بالغة وليشفي صدور قوم مؤمنين. فقالوا وهو أقوى تأثيرا من قتله بمقتل أو رمه بسهم، مع تأثير الجميع، لكنه قالوا تعبير بلاغي مؤثر في السياق، والله أعلم. حتى إذا أثخنتموهم كما بينا أنه إن قتلتم منهم، إذا قتلتم منهم مقتلة لم يبق منهم إلا القليل غير المؤثر، لأن الإثخان قال العلماء هو الأمر الثقيل. وقيل حتى إذا تمكنتم منهم، سواء تمكنتم من بلد أو تمكنتم من فئة أو غير ذلك، فكل هذا يدخل فيه. ثم هنا يقول الله جل وعلا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. في لفتة جميلة وتعبير جميل وتدبر ذكره بعض العلماء، بدأ بالإثخان قبل الأسر. لماذا؟ لأن الأسر يكون في شيء من المنافع الدنيوية، لأنه عندما يأسروهم يكون فيه الفداء أحياناً ويكون فيه المن، ولكن قال ليكن هدفكم الأساس هو النكاية بهم، والنكاية بهم تكون بقتلهم. قالوا وفيها إشارة إلى التجرد والإخلاص، بأن لا تكون أي هؤلاء الأسرة أو فداء الأسرة هو الطلب لكم، لأنه فيه شيء من طلب الدنيا. قال حتى إذا أثخنتموهم أي قتلتم منهم مقتلة حتى لم يبق لهم أثر. البقية هنا يعني الغرض قد تم وانتهى، لأن فهنا يؤثرون، وهذه لا شك معنى تدبري جميل والله. والوثاق شد الوثاق المقصود به هو الأسر أو أي وسيلة تمكن من السيطرة عليهم، سواء أن يؤثر كل واحد منهم بفرده أو يؤخذون مجموعات إلى غير ذلك مما يؤدي إلى عدم خروجهم عن طاعة المؤمنين. والإثخان هو الغلبة كما بينا، تترك المهزومة كالمثخن، كما يقال أثخنته الجراح، أي لا يبقى له قوة ولا أثر يؤذي المسلمين ويؤثر فيهم. وحتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منًا بعد وإما فداء. قدم المن على الفداء. المن يشمل نوعين، إما أن يطلقوا مباشرة، وإما أيضا أن يكونوا مماليك ويقسمون ضمن الغنيمة، وكل يأخذ نصيبه من المقاتلين المؤمنين من هؤلاء. نسأل الله أن يمكن الأمة من رقاب اليهود، آذوا عباد الله جل وعلا وآذوا المؤمنين واحتلوا بلاد المسلمين في فلسطين، وأسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى وما حوله منهم ومن أتباعهم وأعوانهم. الشاهد أيها الأخوة، قال فإما منن بعد وإما فداء. لم يقدم الفداء، لأن مرة أخرى نقول أيضا كما أنه قدم الإثخان على الأسر لأن في شبه الدنيا، قالوا قدم المن فهو أعظم مصلحة، سواء حتى لو أطلقه. لماذا؟ لأنه قالوا إذا أطلقه سيكون له معروف عليه، سيكون له تأثير عليه، بدل أن يعود يحارب المسلمين مرة أخرى. من عنده عقل ومروءة لا يمكن أن يقاتل المسلمين وقد أنعموا عليه. بل حتى قالوا طيب ولو كان أسيرا، أو عفوا مملوكا، قالوا حتى لو كان مملوكا، لأن أكثر المماليك الذين تحولوا إلى مماليك بأيدي المسلمين، ما الذي حدث؟ أولا أسلموا، وجودهم بين المسلمين يجعلهم يسلمون ولو بعد حين. ثانيا يكون فيه العتق الذي وردت بالشريعة في أدلة عظيمة جدا. وهنا أيها الأخوة أنبه إلى نقطة مهمة يثيرها أعداء الله الغرب، وهي باطلة. الإسلام لم يجعل سببا للأسر والاستعباد بالذات، يعني للاسترقاق بعبارة أدق، إلا سبب واحد وهو الكفر، لأن هؤلاء كفار قاتلوا المسلمين أيضا، فكان سببا لاسترقاقهم. لكن القرآن والسنة فيها الأدلة التي نستطيع أن نقول متواترة معنويا لتحرير الرقاب. حتى أغلب الكفارات التي وردت يبدأ فيها غالبا بتحرير الرقاب، فتجد مثلا في الظهار ماذا يجب على المظاهر؟ اعتاق رقبة. الجماع في رمضان اعتاق رقبة، هذا إن استطاع. إلى حتى في اليمين، كفارة اليمين، كفارة اليمين يبدأ بعتق الرقبة كما في آية المائدة الآية 89. فتجدون أن الإسلام يتشوف للحرية، والإسلام هو الذي جاء بالحرية، حتى إنه من أعجب، بل لو أنه ثبت بأحاديث صحيحة كان يقول الإنسان كيف لتشوف الإسلام الحرية. كيف رجل ضرب مملوكة من الصحابة، ضربه لطمه، أو ضرب وهي أمه، لأنه جاء إليها ومعها الغنم وقد فقد شاة فاتهمها فلطمها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أمه مملوكة، فقال إنني فعلت كذا وكذا، هي بريئة المسكينة رضي الله عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، مقابل ضربة. ووردت أحاديث عن ابن عمر وغيره كذلك في أن من ضرب مملوكة فالجزاء أن يعتقه. إلى هذا الأمر تصور. فأقول من الأشياء التي فيها العجب أنه لو اشترك مثلا ثلاثة أشخاص في مملوك، وهذا وارد لأنه يباع سلعة، فجاء واحد منهم، واحد فقط، وأعتق نصيبه، أعتق الثلث، طيب هل يبقى للآخرين نصيب؟ انظروا ماذا في الحديث: فيجب على من أعتقه أن يتحمل نصيب الآخرين ويعتق كله. إلى هذا الأمر، مع أنه قد يقول: أنا لم أعتق إلا نصيبي. أنت ما دمت، فمن أعتق شركا له في عبد، يعني نصيب في عبد، فيجب عليه أن يكمل البقية إن كان يستطيع، إن لم يستطع فيكاتب المملوك، إن لم يقدر لا الذي أعتق الجزء الأول قادر على أعتاقه ولا هو قادر على المكاتبة، هنا يبقى. فلذلك كل هذا يؤكد على تشوف الإسلام للحرية. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فالذي يرى ليس ما يفعله هؤلاء الغرب باتهام الإسلام بالاستعباد للناس، هذا غير صحيح. هم الذين كانوا في بالاختصار، هؤلاء الكفار كانوا عبيدا لأهوائهم، عبيدا لأصنام، كانوا مماليك لهم، فكونهم وواجهوا المسلمين لم يقبلوا الإسلام أيضا، فلما قاتلوا وأسروا واختار المسلمون أن يكونوا مماليك، فهذا خير لهم، لأنهم أولا يسلمون، وثانيا يكفلون حتى لو لم يسلموا، وثالثا الأدلة تأتي تعتقهم. ولذلك من أعظم أكثر الأدلة هو الحث على اعتاق الرقاب، فإما منا بعد وإما فداء، وهو أن يفدي الإنسان نفسه، يقول: أنا سأشتري نفسي، أو يشتريه أهله، أو يبادل بأسرى. فلهذا قدم المن على الفداء كما بينا، والله أعلم. فكل هذا من دلالة هذه الشريعة ورحمة الله جل وعلا بعباده وحرص على هدايتهم بأي وسيلة كانت. فحتى تضع الحرب أوزارها كما بينا، أي تنتهي الحرب وتؤدي الغرض الذي من أجله أقيمت، سواء كان دفعاً عن دفع للكفار، أو كان وضع الأوزار بأنهم فعلاً استطاعوا أن يفتحوا تلك البلاد، والله أعلم. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير أيها الأخوة، قادر سبحانه وتعالى على إهلاك هؤلاء بكلمة. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به، ومنهم من أغرقنا. أهلك الأمم بما تعلم، بما أهلك به قوم نوح بالغرق، ثم وقوم صالح وقوم لوط قلب بهم الأرض. الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، لكن له حكمة سبحانه وتعالى، وإلا فلا يحتاج إليكم. ولو يشاء الله لانتصر منهم، لا يحتاج إليكم، فلا يحسب أحد أنه يمن على الله إذا جاهد في سبيل الله. طيب إذن لماذا؟ قال ليبلو بعضكم ببعض، يبلو المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين، فيكون يقوم سوق الجهاد، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما تعلمون. والجهاد لا يتوقف أيها الأخوة إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يقول صلى الله عليه وسلم، يقاتلون في بعض الروايات صحيح، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. لكن قد يكون القتال أحيانا الجهاد عام وأحيانا يكون خاص. والمؤسف في عصورنا المتأخرة أن الجهاد استخدم عند البعض في غير موضعه، كما يفعل بعض الغلاة الذين يقاتلون المسلمين، مع كل أسف يقاتلون المسلمين قبل الكافرين، وهؤلاء ليس من الجهاد في شيء، إنما نتحدث عن الجهاد الصحيح الذي هو وفق منهج الله جل وعلا كما في هذه السورة وغيرها. والعلماء بيّنوا آيات الجهاد وأحاديث الجهاد وشروط الجهاد وطبيعة الجهاد ومتى يكون ومتى لا يكون إلى غير ذلك. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يبلو الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان ويميز منهم أهل النفاق، كما في قصة الأحزاب أيها الأخوة، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ويبين أيضا أوزار الكافرين وغلبة المؤمنين على الكافرين أيضا، ويطهر الأرض من الكافرين، فالأرض عظيمة. ومن ألطف ما قرأت في هذا المعنى قول أحد المفسرين، إن الأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والمسجد يطهر من الكفار، فهذا معنى لطيف. وإن كان المراد بمسجدا وطهورا أي أن تجوز الصلاة فيه، لكن قال الأصل أن تطهر الأرض من هؤلاء. ولذلك قال نوح عليه السلام، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأنتم ترون الآن ما يفعله الكفار. وعودا على بس إشارة نسيتها، أن هؤلاء الذين يتهموننا بالاسترقاق هم الذين استرقوا الأحرار. طلعت قبل يومين على إحصائية من الذين أخذوا من أفريقيا فقط وباعوهم في الغرب، في فرنسا وفي إيطاليا وفي بريطانيا ثم بعد ذلك في أمريكا، كيف استرقوهم وهم أحرار، ولدتهم أمهاتهم أحرارا وبالملايين. لو حسبنا الذين أصبحوا أسرى بأيدي المسلمين منذ الرسالة إلى اليوم فهم قلة بالآلاف، لكن هؤلاء كانوا يأخذون هؤلاء ويسترقونهم ويستخدمونهم لمصالحهم ومآربهم، والتاريخ شاهد على ذلك. ولكن كما قال الأول، رمتني بدائها وانسلت. ثم تتعجب عندما يقال لك أو تسمع ويتردد أن فلان الرئيس الأمريكي محرر العبيد، محرر العبيد. لا والله، الإسلام هو محرر العبيد، أدلة الكتاب والسنة تنص متضافرة كما قلت لكم على أن الإسلام هو الذي يحرر العبيد، حتى أدخل تحرير العبيد في اليمين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن معناه مملوكا، مملوك واحد أعتق الله له بكل عضو من عضو من النار، فدخل في الكفارات كما قلت، وأيضا وضع له ضوابط. فهذا هم الذين، الإسلام هو الذي حرر العبيد. ولكن من أبى إلا الكفر كما بينا أيضا، فهذا له حكمه الخاص وسببه مرة أخرى الكفر. وكما قال أحد الصحابة عندما راح لرستم، قال إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. فالإسلام ما جاء ليسترق، إنما جاء ليحرر، وكفل الناس وكفل حقوقهم. حتى هذا المملوك الذي يبقى مملوكا له شروطه وله حقوقه التي لا يجوز التعدي عليها، ومن تعدى قد يكون جزاؤه أن يحرره أي أن يعتقه. فهذه إشارة غفلت عنها قبل خل. فقال ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لا يخافوا من القتل الذين قتلوا في سبيل الله سينتقلون إلى مرحلة وإلى حياة أفضل من الحياة التي هم فيها يقينا. وكل منا يسعد بأن ننتقل من أي حياة إلى حياة أوسع. كم يفرح الإنسان إذا انتقل من بيت ضيق إلى بيت واسع، فما بالك بالذي ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ولذلك ورد في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن. وتعرفون قصة هذا الحديث، أنه خرج ابن حجر رحمه الله وهو رئيس قضاة مصر، فجاء يهودي وكان قد خرج على مركبه ومعه بعض أصحابه، فجاء يهودي رث الحال ضعيف لا يملك من الدنيا شيء يستحق. قال له: أنكم تقولون عن نبيكم، نحن نقول صلى الله عليه وسلم، أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف أنت الآن في هذا المكان وهذا المركب وهذه الأبهة والمنزلة وأنت مؤمن سجن لك، وأنا الفقير المسكين الذي لا يؤبه لي تعتبر جنتي؟ أريد فهمني الحديث. فأجاب هذه الإجابة العجيبة، قال: صحيح، أنا بما تراه وأنا فيه الآن ليس شيء عندما أرجوه عند الله جل وعلا إذا أدخلني الجنة، فتصبح الدنيا كأنها سجن بالنسبة للجنة، وأنت في وضعك الذي فيه أنت الآن أنت في جنة إذا دخلت النار ومت على كفرك، فستتمنى هذه الحياة وتتمنى هذا الوضع الذي أنت فيه الآن، لا مقارنة بين وضعك الآن والنار في الآخرة. فحقيقة هذا معنى عظيم جدا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولكن ليبلو بعضهم الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فهذا معنى عظيم حتى على القول والذين قاتلوا في سبيل الله. هنا يقول والذين قتلوا، والقراءة الأخرى كما قلت لكم قاتلوا في سبيل الله، فمعناها أنهم أيضا إن رجعوا إلى أهلهم رجعوا إلى خير، وإن ذهبوا وقتلوا فكما المعنى الأول والله أعلم لن يضيع أعمالهم. ولهذا هذه الآية عندما نرى الواقع الآن ونرى واقع الأمة في حكمة عظيمة بهذا الذي يجري الآن، ما نراه في أوضاع فلسطين وأوضاع الشام والعراق وغيرها من بلاد، والقتال مع أعداء الله وتسلط الأعداء على المؤمنين لحكمة يعلمها الله جل وعلا، ليعلم من هو صادق ومن هو ثابت ومن يقف مع المجاهدين ومن ينتصر لهم ومن يؤيد اليهود، كما سمعنا وقرأنا من بعض من ينتسب للإسلام يؤيدون اليهود فعلا على إخواننا في فلسطين وينتصرون لليهود. هذا ابتلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فشأنه عجب، فحكمة الله بالغة في هذا الأمر. ثم إنه لا يرفع البلاء كما قال أحد العلماء إلا بالابتلاء، والابتلاء سنة جارية، ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمن تلك الوقفات أيضا التي نقفها حتى تضع الحرب أوزارها، حتى لا ينكس المسلمون، إذا بدأت الحرب لا يجوز التراجع إلا لمن يأوي إلى فئة، إلا بما بين الله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وكن منكم 1000 يغلبوا 2000، بدل ما كان الواحد مقابل العشرة أصبح الواحد يقابل 2، كما هو مفصل في سورة ومبين في سورة الأنفال. ولهذا لا يجوز التراجع، بل إن الرجوع والتراجع والتولي يوم الزحف من الكبائر. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم داود عليه السلام بأنه وكان لا يفر إذا لاقى، وهكذا يجب أن يكون المؤمنون. الحرب ليست بالأمر السهل، وهذه أيضا لها دلالة أيها الأخوة. أما حرب الدفاع فقلنا لا شروط لها، كما قال العلماء أن يستطيع أن يدافع عن بلاده، بس بشرط أن تكون حرب دفاع، يعني هجم الأعداء على بلاد المسلمين فلا بد من الدفاع، لا يترك يستبيحونها. لكن جهاد الطلب هناك من يخطئ في بيانه وهو قليل، لأن له شروط صعبة. الجهاد أيها الأخوة سأوضح لكم ما يتعلق بقصة ألم تر إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. انظروا ماذا قال لهم نبيهم عليه السلام، قال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ انظروا، قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني نحن جاهزون للقتال والصبر. هو خاف أن يتراجعوا، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. شوف الحماس والاندفاع الذي يوجد حتى عند بعض الشباب اليوم، يريدون القتال بأي وسيلة ويحسبون القتال هو العلاج الوحيد. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ذكر العلماء أن عدد هؤلاء كانوا فوق 80,000، يعني قريب من 100,000. ولا ننسى أن هؤلاء الذين خرجوا بدينهم فرارا بدينهم، يعني هؤلاء صفوة من مجتمع ممن بقي في ديار الكفار. يعني لاحظوا، تأخذها واحدة واحدة، سبحان الله، عجيبة هذه القصة في سورة البقرة. ويقال ألم ترى، تحتاج تدبر، تحتاج تأمل، موضوع الجهاد ليس بالأمر السهل. فهم هؤلاء صفوة أخرج، وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا. هؤلاء الذين ثبتوا وفروا بدينهم خوفا من أن يتغير دينهم مع الكفار، وانحازوا لمكان يريدون أن يرجعوا إلى بلادهم. طيب، المرحلة هذه الأولى، بعث الله لهم طالوت عليه السلام وهو ملك. بدأ الاعتراض، أنى يكون له الملك علينا؟ كيف تعترض على الله جل وعلا؟ أنتم الذين طلبتم هذا الملك، ولستم أنتم الذين تختارون، وليس من حقكم. أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ يتحكمون بأمر الله جل وعلا وبملك، الملك لله جل وعلا. قال إن الله اصطفاه عليكم، سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم. لماذا؟ لتميزه بالعلم والجسم، يعني قوة القلبية والقوة البدنية، لأن الجهاد هم يريدون ملك يقاتلون معه، والجهاد وقائد الجهاد يحتاج إلى أمرين: قوة علمية، أي قوة شرعية ودينية، ويحتاج إلى قوة أيضا بدنية. إن الله اصطفاه عليهم وأعطاه بسطة في العلم والمال. طبعا أيضا المال كذلك مؤثر، بس في العلم والبدء، فالقوة تجتمع القوة المالية والقوة البدنية والقوة العلمية. ساروا معه، أول بدأ الاختبار، قال إن الله مبتليكم بنهر. نهر، انظروا كيف التصفية، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ولكن لكثر ظمائه وشهوته إلا من اغترف غرفة بيده حتى يكسر الظمأ. فشربوا منه إلا قليلا. أول هزيمة. الآن ما قابلهم عدو، قابلهم مجرد نهر، فلم يصبروا على شهوة العطش والظمأ، مع أن أعطاهم فرصة أن يأخذ الإنسان غرفة، والغرفة تكسر شهوة الظمأ كما تعلمون، وكل منا يعرف هذا. فشربوا منه إلا قليلا منه. طيب، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، شوف وصفهم بالإيمان، الآن سقط مجموعة خلاص، الذين وهم الأكثر شربوا من النهر ممنوع يصاحبونه، ما صاحبه إلا من اغترف غرفة أو لم يشرب. فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. التصفية الثالثة أو الرابعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني انظروا كيف وهم في الأول يقولون وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، بينما لما كتب عليهم القتال اختصرها الله في أول الآية، قال تولوا إلا قليلا منهم، ثم بسطها يبين كيف حدثت الهزيمة النفسية، باعتراضهم أولا على اختيار طالوت، والاعتراض هذا له أثره وانهزام بعضهم، ثم أنهم شربوا من النهر، ثم هذه الدعوة ما لا طاقة لنا بجالوت. قال الذين يظنون، ويظنون هنا بمعنى يوقنون، أنهم ملاق الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين ينصحون قومهم. ثم بعد ذلك حدثت هذه الصفوة، قيل إنهم لا يتعدون 3,000 إلى 4,000، الذين خرجوا بين 80,000 إلى 100,000، وقلت لكم أن الأصل 80 و100 ألف هم أصلا صفوة مجتمعهم الذين هربوا بدينهم، هم أصلا صفوة، لم يصف منهم بعد هذه التصفيات إلا 3 إلى 4 آلاف هم الذين واجهوا جالوت فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. هذا الذي يقول استجار في طلب القتال ليس بالأمر السهل. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء. طيب ماذا نفعل؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مكة. فلما كتب عليهم القتال ماذا؟ يعاتبون الله جل وعلا، لما كتبت علينا القتال؟ طيب أنتم بالأمس تقولون نريد الجهاد، فلأن كانوا يطالبون بالجهاد، ولما كتب الجهاد عليهم كانوا اعترضوا، يعني كالأمم السابقة. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كم جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويأتي بعضهم ويقول يا صلى الله عليه وسلم دعنا نميل عليهم، دعنا نقاتلهم، فيرفض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف تبعات القتال. القتال ليس بالأمر السهل، ولذلك له ثمنه، له أثره، فكان يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كنتم تقول نبغى نجاهد نجاهد نجاهد، ولما كتب الجهاد توليتم. فالموضوع طبعا وإن كان هذا ينطبق على المنافقين كما بين العلماء وعلى ضعاف المؤمنين، فالشاهد أيها الأخوة أن موضوع الجهاد عظيم، لكنه ولذلك كان جزاؤه عظيما، يغفر للمجاهد كل شيء. ثم بعد قليل نادى النبي صلى الله عليه وسلم السائل، قال ماذا قلت؟ فسأله عن المجاهد في سبيل الله يقتل في سبيل الله، قال يغفر للمجاهد كل شيء إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل. الدين حقوق العباد، لأن حق للعبد، لكن يغفر له كل شيء. لماذا؟ لأن درجة عالية الشهادة، لكن من يصبر على الشهادة؟ فلهذا الذين يتعجلون الجهاد، أنا أذكر سؤال وجه لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال له واحد يا شيخ أنا ظروفي صعبة وحياة، إيش رأيك يا شيخ أذهب أجاهد في أفغانستان؟ تعرفون أيام الجهاد في أفغانستان؟ قال الشيخ هذا هروب نفسي، معنى كلام الشيخ أنت ما لم تقصد إعلاء كلمة الله جل وعلا، أنت تعيش واقع يعني في حياتك تريد تتخلص من هذا الواقع، تقول حتى أقتل في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هم عندك أزمة مشكلة، وأنا والله فعلا جاءني من شخص، جاءني واحد وقال لي أنا ما لقيت وظيفة، هذا أيام قديم. قلت طيب لماذا مات؟ قال والله بحثت وأنا سألتك أني أشتغل في بنك ريبوي وقلت لي ما يجوز. قلت لي ما يجوز، والآن أقول لك ما يجوز تكون في الربا. قال طيب إيش رأيك أروح أجاهد؟ قلت له ما جهدت. ثم أعطيت فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ما صار جهادك لإعلاء كلمات الله، جهادك تخلص من الواقع الضيق الذي أنت فيه كما تدعي. الجهاد شأنه عظيم وكبير، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله نعم أحياء أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهنا يقول والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فكل هذه معاني عظيمة تدل على مكانة الجهاد ومنزلة الجهاد. فورد حديث عند الإمام أحمد، راجعته اليوم ووجدته حكم عليه بعض العلماء بأنه حديث صحيح في جزاء الجهاد. طبعا أشكل عندي فيه لفظة ولكن لم يكن عندي وقت، لأنه يقول في رواية الإمام أحمد، وهذا الحديث ورد عن المقدام رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله 6 خصال، بينما سبحان الله إذا قرأت الآن فهي مجموعة 9 خصال والله أعلم. ورجعت للأصل وجدت كذلك 6 خصال: أن يغفر له من أول دفقة من دمه، هذا للشهيد في سبيل الله، جعل الله وإياكم من هؤلاء. ثانيا يرى مقعده من الجنة. ثالثا يحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسي تاج الوقار مرصع بالدر والياقوت، الياقوتة خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هكذا في مسند الإمام أحمد، وحكم عليه راوي بالصحة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. كما بينهم الدين، لكن كما قلت لكم موضوع الجهاد ليس بالأمر السهل، ليس مجرد حماس ينطلق له الإنسان، إنما هو ذو مكانة عالية. وإذا جاهد الإنسان في الجهاد الحقيقي وليس كما يضع كثير من الغلاة الآن في غير موضعه، جهاد يقاتلون المؤمنين قبل أن يقاتلوا الكافرين بحجة أنهم كفار، والله المستعان. والواقع مؤسف في هذا الأمر في بعض بلاد المسلمين. الجهاد له شروطه، له آدابه، له سننه، وإلا فهو ذروة سنام الإسلام. وإلا وما ترك قوم الجهاد إلا سلط الله عليهم عدوه، وما ترك قوم الجهاد ومن لم يغزو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غزي. يجب نتوازن في طرح موضوع الجهاد بين الإفراط والتفريط. ثم بعد ذلك يقول: والإدخلهم الجنة عرفها لهم، أي شوقها لهم ونعتها لهم وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها ووفقهم للقيام بما أمرهم الله جل وعلا. كل هذا يبين كيف عرفها لهم. ولو يشاء الله لانتصر منهم. لا نستعجل أيها الأخوة النصر، فقد تحمل النبي صلى الله عليه وسلم أذى قريش، وقتل من الصحابة من قتل كسمية وياسر، ومع ذلك يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا أهل ياسر فإن موعدكم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يرسل واحدا من هؤلاء الشجعان ويأتي برأس أبي جهل، لكنها حكمة عظيمة. لأنه عندما يبتلى المؤمنون أيها الأخوة، كما حدث في مكة ويحدث اليوم، هناك عقلاء في العالم وإن كانوا غير مسلمين سيتعاطفون مع المظلوم، وإذا تعاطفوا مع المظلوم كان سبباً لإسلامهم، فكان من أسباب دخول الناس في دين الله إذا جاء نصر الله والفتح بعد سنوات وجود الظلم من القوى الكافرة في ذلك الوقت، فالناس ينظرون إلى أن هذا ظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرق دم رجل واحد وهو في مكة، بل حتى منع سب الأصنام لأنها تؤدي إلى سب الله جل وعلا، كما في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان سبك الأصنام سيؤدي إلى مفسدة أعظم فلا. فكان الصحابة يسبون الأصنام لما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطموها، ولا يستطيع أن يأتي 3 أو 4 أو 10 في الليل ويحطم أصنام التي عند الكعبة. لم يحطم النبي صلى الله عليه وسلم صنما واحدا مراعاة للمصالح والمفاسد، وهي قاعدة عظيمة. بل لما وجد الصحابة في أنفسهم من الضيق وهم يطوفون بالبيت وهذه الأصنام موجودة يسبونها، فمنعهم الله جل وعلا أن يسبوها لأنها تؤدي إلى سب الله جل وعلا. فيقول كفار قريش: أنتم سببتم وسبيتم إلهنا فنسب إلهكم، وسب الله عظيم. فلذلك منعهم الله جل وعلا. فهذه قاعدة عظيمة، أي عمل من هذه القاعدة يؤدي إلى مفسدة أعظم فلننتبه. ولذلك الآن مثل ما يؤدي إلى تفجيرات في بعض بلاد المسلمين، ماذا كانت النتيجة؟ أدت والله إلى نتائج عظيمة، ولا نزال نتجرع آثارها. هل حققوا شيئا مما يريدون؟ أبدا، ولا يمكن أن يحققوا. ونصحناهم ونصحوا من العلماء قديما أن هذا طريق خاطئ، ليس طريق النبوة، ومع ذلك انظروا كيف كانت النتائج. ولذلك إذا كانت منع الصحابة من مجرد سب الأصنام حتى لا يسب الله، فأخذ العلماء منها قاعدة من القواعد العظمى في الشريعة، أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وكان هذا الصبر من النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى المدينة، ثم لما أذن الله له جاء وفتح مكة وأصبح يطعن هذه الأصنام. و360 صنم كانت تحيط بالكعبة وفي وسطها، ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الأمر يحتاج إلى بعد نظر وإلى عدم استعجال وإلى تأني وعدم افتئات على المسلمين. فهذه مسائل تغيب عن ذهن البعض في ظل الحماس. وأذكر قاعدة ذكرتها قديما وأعيدها الآن وحتى نتقعد هذا الموضوع: هناك عاطفة وهناك عقل وهناك شرع. العاطفة تدفع الإنسان للحركة والغيرة والحماس، يجب أن يعيد عاطفته إلى عقله. ثم يعيد العقل إلى الشرع، ما يكفي، لأن المعتزلة ظلوا بسبب أنهم ركنوا لعقولهم دون الشرع. ومن يسمون اليوم بالعصرانيين عندنا بالعقلانيين وهم أبعد ما يكون عن العقل، ظلوا لأنهم ابتعدوا عن الشرع. ولذلك جاء شيخ الإسلام بكتابه العظيم الذي أنصح به في عدة مجلدات بعنوان درء تعارض العقل والنقل، لا يمكن العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، بشرط أن يكون نقلا صحيحا وعقل صريح. ما هو العقل الصريح؟ العقل الصريح هو الخالي من المؤثرات التي تجذبه من حزبية أو أهواء أو عصبية. عقل صريح يبحث عن الحق، لا يمكن إطلاقا أن يتعارض مع النقل الصحيح. ولاحظ النقل الصحيح وليس النقل الذي قد يكون ليس بصحيح. فألف كتابه العظيم في عدة مجلدات رحمه الله، وقد حقق هذا الكتاب وخرج، يبين لنا أن أول من اعتنى بالعقل هو الإسلام، لكن بشرط أن يكون العقل الخالي من الأهواء، من التجاذبات، من العبودية لبعض البشر، من الذين يخضعون عقولهم للناس هكذا. فما هي أسباب النصر الحقيقية؟ أسباب النصر أيها الأخوة أذكر لكم ما بعضها، فذكرها شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. يقول: نصر الله جل وعلا المؤمنين في مواطن كثيرة، كما في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يقول: نصرهم الله جل وعلا لأنهم قائمون بدينه، وهو الظاهر على الأديان كلها، فمن تمسك به فهو ظاهر على الأمم كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نصرهم الله مرة أخرى لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقية المادية منها والمعنوية، فكان عندهم العزم بما برزوا فيه على الأمم. ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نصرهم الله أي من أسباب النصر أيضا لأنهم قاموا بنصرة دينه نصرة حقيقية. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فيقول: من اجتمعت في هذه الأوصاف، أي متى تحققت فيه مع القيام بما أرشد الله إليه من الحزم والعزيمة وإعداد القوة الحسية والمعنوية، حصل له النصر بإذن الله. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا هذا الفقه وهذا الفهم من شيخنا رحمه الله. إذا توافرت، طبقوا هذه الأسباب على واقع الأمة حتى تجيبوا على أنفسكم ونجيبوا على أنفسنا لماذا لم تنتصر الأمة. تجد أن لم تحقق هذه الأسباب التي تؤدي إلى، وإلا فوعد الله لا يتخلف. عمر رضي الله تعالى عنه يقول: والله إنني لا أحمل هم الإجابة، ولكنني أحمل هم الدعاء. كثير من الناس الآن يقول: أنا أدعو 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 لم يستجب لي. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن هناك سبب من عندك أنت، من عندك أنت. فهذا كلام عمر رضي الله عنه: والله إنني لا أحمل هم الإجابة، لأن وعد الله، وعد الله لا يتخلف أبدا، ولكنني أحمل هم الدعاء. هل هو على الوجه الصحيح؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. هناك اعتداء أحيانا في الدعاء، اعتداء فعلا، ويأتيني البعض ويسألني ويطرح علي نوعا من الدعاء وهو اعتداء في الدعاء، كيف يجيبه الله جل وعلا؟ لا يجاب دعوة ظالم. فلذلك نقول في النصر: لماذا لم يتحقق النصر؟ هناك أسباب، أن الأمة تخلفت في هذه الأسباب، تخلفت في تحقيق الأسباب النصر التي أمر الله جل وعلا بها. طبقوها على كثير من البلاد التي قامت فيها الحروب، ومن أعظمها فساد القلوب والاختلاف. لا أعمم الحكم، لا أقول إن هذا الكلام ينطبق على كل مجاهد، ولكن انظروا في أفغانستان، في العراق، في سوريا، في فلسطين، كم في من جماعة ومن حزب. ليس تعدد من اختلاف التنوع، ولكنه اختلاف تضاد، بل يصل بعضهم إلى أن يقاتل بعضهم بعضا. وقد حدث هذا في العراق، وحدث هذا في الشام، يقاتل بعضهم بعضا. كيف ينتصر هؤلاء وهم يقاتل؟ والعجيب أن بعضهم كلهم على منهج واحد، على منهج واحد. يتقاتلون بسبب اختلاف على مناطق وعلى دنيا. وإذا كان الرماة مجرد أن نزل بعض الرماة بعد الانتصار من الجبل خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حلت الهزيمة، وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، سال الدم على وجهه، وهم جزء من الجيش. بعد وقتل 70 من الصحابة منهم حمزة رضي الله تعالى عنه وكبار الصحابة وكلهم كبار. اليوم هناك فساد في القلوب عند البعض، هناك خلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه من أسباب عدم النصر. ويقول أحد العلماء معنى عظيم، يقول قد يتأخر النصر. لماذا؟ قال لأن الأمة تكون غير مهيئة للنصر، لو انتصرت لضيعتها ولا فرطت في هذا الجهاد. فلذلك لا يعطي الله جل وعلا نتيجة النصر إلا من يستحقه. هذه أسباب عظيمة حتى تجيب على أسئلة عندنا، لماذا مع هذا القتال وهذا الدماء لم ننتصر؟ لا ينتصر إلا من قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي على الحق على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة، وهم كذلك قائمون بأمر الله. هذه الأسباب التي ذكرها شيخنا الشيخ محمد العثيمين هي بعض الأسباب تفسر لنا عدم تحقق النصر، والله أعلم. فلذلك لا بد من توافر الشروط الحقيقية، ويجب أن نبحث بجد. انظروا ماذا يقول الله جل وعلا عن الصحابة، أخذناه في الدرس الماضي في سورة الفتح. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والطاعة والرضا والإخلاص والفداء، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فبدأ يعدد الفتوحات فقط لصلاح قلوبهم، صلاحها بالتوحيد والإيمان والإخلاص، فرضي الله عنهم ومكنهم من أعدائهم فتحقق الفتح، فتح مكة. فلا بد أن نعود لأنفسنا ولا نقول لماذا لم ننتصر. نعم نقول لماذا لم ننتصر حتى نصلح عيوبنا، أما أن يظن البعض بالله جل وعلا فالله وعده لا يتخلف، ولا ينصرن الله من ينصره. وكان حقا يا أخوان، ربنا جل وعلا ألزم نفسه بهذا الأمر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فكل الذي يجري الآن تحليله نرجع إلى القرآن والسنة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكل مبين لماذا حدث الهزيمة. الذي يتأمل بواقع المجاهدين وواقع الأمة يدرك هذا الأمر. ومرة أخرى لا أقول أن هذا عام، لكنه كثير ومؤثر في واقع المجاهدين. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وحال المجاهدين، وأن ينصر الأمة على عدوها. أيضا من مقومات النصر عدم الاستعجال، والاستعجال أيها الأخوة أدى إلى نتائج عظيمة. استعجال النصر أي انتصار المؤمنين يؤدي لنتائج لا تحتاج إلى صبر. لما صبر النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما، 13 عاما، ثم بعد أن هاجر لم يؤذن له بالجهاد إلا بالسنة الثانية. هناك مستعجلون. الاستعجال يورث 3 مصائب، إما يعني عدم أقول تأخر الدعاد، الاستعجال في الدخول في معارك غير مؤهل لها، أو بالتنازل. يسألني سائل بالأمس يقول هناك بعض طلاب العلم يقدمون تنازلات من أجل تأليف الشباب. قلت الإسلام ليس ملكا لهم يقدمون فيه تنازلات، الإسلام دين الله جل وعلا، لا يجوز أن يقدم أي تنازل في دين الله. إذا كانت المسألة بين اليسر والأيسر فلا شك، ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم. أما هذا التنازل الذي نراه من بعض فعلا طلاب العلم خطير جدا، يقدم أحيانا دينا ممسوخا بحجج واهية وباطلة، يقول حتى نتعلف الناس. النوع الثالث هم اليائسون، تعبوا وقالوا لم نرى الانتصار فانزووا وقنطوا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا بد، النصر الحقيقي هو انتصار المنهج، ليس الانتصار في المعركة. لأن يا أحبتي الانتصار في المعركة من أجل المنهج، أصلا الانتصار في المعركة من أجل إقامة حكم الله. فإذا الأصل هذه وسيلة، يعني القتال وسيلة لغاية، الغاية هو تعبيد الناس لله جل وعلا، تعبيد الله جل وعلا على المنهج الصحيح، على منهج أهل السنة والجماعة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لما ذكر الافتراق الأمة قال تفترق هذه الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قال العلماء طبعا كلها في النار أي هم من أمة الإجابة، لكن وقعوا في انحراف أو بدع أو غير ذلك، لكن في النهاية يطهرون يدخلون الجنة، إلا واحدة هي السالمة. من هي رسول الله؟ قيل وردت عدة روايات، هي ما أنا عليه وأنا أصحابي، قيل هم الجماعة، إلى ذلك روايات صحيحة. فلهذا يجب أن ندعو إلى الله ببيان المنهج، هذا هو الانتصار الحقيقي. الانتصار ذكر بعض العلماء أنه ثمانية أنواع، أعظم انتصار هو انتصار المنهج. الدليل، ألسنا نقول كلنا أن كل نبي قد انتصر؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي يقوله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب أليس هناك أنبياء قتلوا في سبيل الله؟ أليس هناك أنبياء لم يؤمن بهم أحد؟ أليس هناك أنبياء لم يؤمن بهم إلا الرجل والرجلان؟ طيب إذن أين الانتصار؟ هو انتصار المنهج، أنهم دعوا إلى الله وثبتوا على دين الله حتى لقوا ربهم، هذا أعظم الانتصار. أما بعد ذلك يأتي الفتح أو دخول الناس في دين الله أفواجا، هذا فضل من الله ولا شك، لكن لم نكلف نحن بذلك، نحن كلفنا ببيان المنهج الصحيح والدفاع عنه والصدع به، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، هذا هو المنهج الصحيح. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه السورة التي تسمى سورة الإخلاص العملي، سورة قل هو الله الاعتقادي وهذه العملي، هذا التوحيد العملي وهذا التوحيد الاعتقادي. فكذلك بهذا نحقق النصر، فلا بد أن ترجع الأمة إلى دينها وأن تعرف المنهج الصحيح.
يقول الله جل وعلا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول البقاعي كلمات وجدت أنني لا أستطيع أن أحذف منها حرفا، أقرأه عليكم كما كتبها رحمه الله، فقد فتح له فيها فتحا عظيما. يقول ويصلح بالهم أي موضع فكرهم، فيجعله أي يجعل موضع الفكر مهيئا لكل خير، بعيدا عن كل شر، آمنا من المخاوف، مطمئنا بالإيمان بما فيه من السكينة. فإذا قتل أحد في سبيله تعالى تولى، أي تولى الله جل وعلا ورثته بأحسن من تولي المقتول لو كان حيا. سبحان الله، يقول لا تخف، لا تخف. أذكر سمعت أحد طلاب العلم يقول رأيت رؤيا، رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بالي مشغولا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لماذا بالك مشغول؟ قال مشغول على أولادي. قال لا خوف على أولادك. عرض الرؤيا على أحد كبار المعبرين، توفي رحمه الله، القصة قديمة طبعا لها سنوات أكثر من 30 سنة. قال له الشيخ رحمه الله ستبتلى ولن تقلق على أولادك أبدا. يقول سبحان الله ما مر سنوات إلا وقد ابتليت، يقول والله ما قلقت على أولادي أبدا. فسبحان الله، حفظهم الله جل وعلا. حتى إنني أذكر أنا من حفظ الله لأولاده وهو بعيد عنهم، أن أحد أولاده يقول أصبحنا يوم من الأيام فإذا رجل قد دخل البيت ولم يدخل إلى داخل البيت، إنما دخل الفناء. يقول فلما ذهبت فإذا أحد الجيران قد سرق بيته وهو موجود فيه، وسرقت سيارته، ودخلوا غرفة نومه وأخذوا ما فيها. يقول فجاء رجال الأمن وأخذوا البصمات، فإذا هؤلاء هم أنفسهم الذين دخلوا إلى بيتنا فقط في الفناء، وأبوهم بعيد عنهم، بينما هذا نائم في غرفته مع أولاده، ويدخلون إلى الغرفة الأخرى ويأخذون ما أخذوا من ذهب ومن مال، وفي طريقهم أخذوا السيارة. فيقول تذكر والدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، طبعا هذه بشرى، لأن الرؤيا إما مبشرة وإلا نذارة، إنك لا تقلق على أولادك. فهؤلاء، هذا البقاعي رحمه الله يقول إذا قتل الإنسان في سبيل الله فالله يتولى أولاده. فنقول كذلك من ابتلي في سبيل الله صادقا مخلصا فإنه الله سبحانه وتعالى يحميه ويكفله، وكفى بالله سبحانه وتعالى وكيلا. فهذا معنى عظيم قاله البقاعي رحمه الله، فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول الإمام البغوي أيضا مرة أخرى بكلمات عجيبة، يقول أي يبين لهم منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنهم لا يخطئون ولا يستدلون عليها أحدا، كأنهم سكانها منذ خلقوا، جعل الله وإياكم منهم. فيكون المؤمن أهدى إلى درجته وزوجته وخدمه منه إلى منزله وأهله في الدنيا. هذا قول يقول الإمام البغوي أكثر المفسرين. يعني يقول إذا انتهى الجهاد الآن ولم يقتل الإنسان ماذا يفعل؟ يرجع إلى بيته وأولاده. طيب إذا قتل يذهب إلى الجنة ويذهب إلى بيته، وهو كأنه في هذا البيت يعرفه من دخل. هذا قالوا من أقوال المفسرين، سيهديهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم، يعرفونها ويعرفون أماكنهم. ولذلك فقد ورد في حديث صحيح، هذا الحديث حقيقة حديث عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. سبحان الله، هذا معنى عظيم. فيعني المؤمن إذا دخل الجنة، جعل الله وإياكم من هؤلاء، يعني أعرف ببيتي في الجنة أقوى من معرفي ببيتي في الدنيا. كم واحد منا قد يضيع عن بيته في الدنيا، أحيانا يكون مهموم ويضيع بيته. يقول أحد الأشخاص ممن يصلي معنا في هذا المسجد يحدثني، يقول يوم من الأيام جئت مع بعد المغرب أريد بيتي، وهو رجل ما شاء الله، يعني يقول وصلت إلى بيتي وبيته يعني لا يستغرق من المكان الذي جاء فيه 10 دقائق أو ربع ساعة، يقول وصلت الساعة 10 ليلا. يقول نعم، يقول الساعة، يقول أذهب شمالا ويمينا وشمالا ويمينا وضعت، وكما نقول داخ راسه ما يدري أين بيته، حتى وجد بيته بعد 3 ساعات، بينما في الجنة ما يحتاج، ما لا تخاف، لن تضيع بإذن الله. فهكذا أختم قبل انتهاء الدرس بما عدتكم به، ويصلح بالهم. ما أحوجنا لصلاح البال أيها الأخ. اليوم كثر القلق، كثر الاضطراب عند الناس، أحد يقلق لأمر صحي، وأحد يقلق لأمر معيشي، وهو الكثير الآن في أمور معيشية، وهنا أسباب لا تخفى عليكم، ويأخذون هموما. فالله جل وعلا يقول وأصلح بالهم. ما هي أسباب صلاح البال؟ من أعظم أسباب صلاح البال أيها الأخوة هو حسن العلاقة مع الله وقوة العبادة. وما تقرب إلي عبدي بشيء، هذا حديث قدسي عظيم صحيح، بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإذا التزام الفرائض من الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من الأحكام هي أقصر طريق لصلاح البال. وهذا معنى لطيف وجدته اليوم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل من خرج عن عبادة الله فإنه لن يستقر باله، لأن الله جل وعلا فطرنا على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. فهذا المعنى دقيق. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو الآخرين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. سبحان الله، هذا معنى عظيم، أن الإنسان خلقنا الله على التوحيد ومن أجل التوحيد. فمن خرج عن التوحيد والعبادة الحق فبمقدار خروجه سيكون ضنكه، وأعلاه ضنك المشركين والكفار الذين أعرضوا إعراضا نهائيا فلهم معيشة ضنكا. ومن أعجب ما قرأت، وهذا أعتبر فتح من الله جل وعلا، قاله أحد المفسرين: إن الأبرار لفي نعيم. قال نعيم، أكثر ما نقرأ هذه الآيات أيها الأخوة أي نحسبها أن نعيم في الدنيا في الآخرة، وإن الكفار لفي جحيم. قال لا، هي في الدنيا قبل الآخرة. نعم، في الدنيا قبل الآخرة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. السعادة في الدنيا، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة في الدنيا مقدمة لجنة الآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى في الدنيا، لا يضل ولا يشقى في الدنيا وكذلك في الآخرة. ثم قال: ومن أعرض عن ذكري فإن الأبرار لفي نعيم وإن الكفار لفي جحيم. جحيم في الدنيا. ووجدت في تفسير هذه الآية لبعض العلماء يقول: انظر بعض الذين ينتحرون في الدنيا، تجدهم يملكون المليارات والقصور، كل أسباب الدنيا تحت أيديهم، ومع ذلك ينتحرون، يدل على أنهم في تعاسة وفي شقاء. وإن الكفار لفي جحيم ليس وإن الفجار لفي جحيم ليس في الآخرة فقط بل في الدنيا. فكثير ممن ينتحر، انظروا إلى المستشفيات النفسية، اسألوا عنها في الغرب وغيرها، يأتيها كبار الأثرياء من الكفار وغيرها، بل حتى بعض المسلمين بمقدار بعدهم عن طاعة الله يراجعون المستشفيات النفسية. أذكر قبل قرابة 36 سنة كنا في الطائف، في مركز الطائف العلمي، وكنت المسؤول عن مركز الطائف العلمي التابع لجامعة الإمام. فدعوت الدكتور أسامة الراضي مدير مستشفى الصحة النفسية في الطائف، تعرفون اسمه شهار، مستشفى شهار، كان هو المدير في ذلك الوقت. فألقى محاضرة قال كلمات لم أنسها، يقول: نحن في المستشفى الصحة النفسية جاءنا من كل الأجناس والأطياف، الكبار والصغار، الأغنياء والفقراء، إلا صنف واحد ما جاءنا طول مدتي يقول في المستشفى، وكان وقتها مدير المستشفى. من هو يا دكتور أسامة؟ قال كذا بعبارة، قال: مطوع، مطوع أهل القرآن، ما جاءنا منهم أحد. ثم عقب تعقيب يكتب بماذا، قال: طب ثم ليش يأتون إلينا ونحن إذا عجزنا أن نعالج المريض عندنا بالعقارات والعلاجات النفسية ذهبنا به له فرقه فشفي على يده بإذن الله. هذا معنى جميل يدل على أن أهل السعادة وراحة البال هم أهل التقوى. ولذلك فتقوى الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لاحظوا، لأننا أحيانا نتصور أن البشرى في الآخرة فقط، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تجدون أهل الطاعة أهل العبادة أفضل الناس إيمانا وأهنأهم قلبا وأسعدهم حياة، وبمقدار ما عند الإنسان من المعاصي يحل الشقاء. ولذلك يقول الله جل وعلا، تأملوا هذه الآية في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سبحان الله، لاحظوا اللي يدعون الآن للمنكرات وللفاحشة لا تتصورون أنهم سعداء. الذين يحبون إشاعة الفاحشة وإذاء المؤمنين، هذا قول الله الحق. إن الذين، لاحظوا، يحبون، فما بالك بالذين يكتبون، ما بالك بالذين يعملون، ما بالك بالذين يبرمجون، ما بالك بالذين يبحثون أسباب لإشاعة الفاحشة، فقط مجرد أن يحب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا، في الدنيا لاحظوا النص، والآخرة. ثم يأتي الجواب: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تراه أنه سعيد معه سيارته، رأوا ابتسامته، لكن والله قلبه يحترق. اسأل أهله، اسأل من حوله، يعيش النكد، يعيش على الحبوب، يعيش على الأمراض، ليس في سعادة. فلذلك صلاح البال يكون بتقوى الله جل وعلا. ولهذا تكون طمأنينة النفس وانشراح الصدر ونور القلب. كل لهؤلاء الركع السجد المؤمنون الصادقون مهما ابتلي، قد يبتلى الإنسان بمرض لكنه في الداخل سعيد، يعلم أن هذا قضاء الله وقدره، يعلم أن ما أصابه من الله جل وعلا خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله، ما قال بعضه وقال أغلبه، كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء يعني مرض مصيبة دين غير قال صبر فكان خيرا له. فتجد انشراح الصدر حتى لو ابتلي، لا يعني أن المؤمن لا يبتلى بمرض أو غيره أو فقر أو جوع أو مرء غير ذلك، لكنه السعادة في القلب، هذه احنا القضية. وأصلح بالهم، البال هو القلب، البال في الفكر في الذكر، وأصلح بالهم. كذلك من أسباب صلاح البال، سأختصر مراعاة للوقت، سلامة القلب بالتوحيد والإخلاص والعفو والتوكل. أيها الأخوة، من أعظم سعادة القلب، ولذلك يقول بعض السلف نعم إنني في هدوء بال، قالوا لما؟ قال كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، شهد الله له أنه أتى بقلب سليم. فهذا معنى من تلك المعاني. أيضا أن يكون همك هما واحدا. يا أحبتي تريدون السعادة، كل نريد راحة البال، أن يكون همك هما واحدا، أن يكون همك هما واحدا هو هم هذا الدين. لقد ورد في الحديث من جعل همه هما واحدا كفاه الله سائر الهموم، ومن تعددت همومه لا يبالي الله به بأي واد هلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن اجعل همك هما واحدا، هم هذا الدين وسيكفيك الله، هم الرزق، هم الأولاد، هم الحياة، هكذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم. من جعل همه هما واحدا، طبعا لا يعني أنها لا تأتي هموم أخرى، لكنها تكون تبعا لهمه، ولو تعارضت قدم هذا الدين على غيره، هذا المراد. هناك ناس الآن يقدمون هموم الأولاد ولا الرزق على الدين، هذا الذي تعددت به الهموم يتخلى الله عنه ولا يبالي به بأي واد هلك. هكذا من أسباب صلاح البال. أيضا القناعة بالرزق، فمن أعظم ما يكون القناعة بالرزق. والقناعة بالرزق كما قلت قبل قليل، تجد من يملك المليارات هم في شقاء وفي عناء، وأنتم تشاهدون واقع المسلمين واقع الكفار، تجد عندهم المليارات لكن والله لا، يحدثني شخص وهو رجل صالح ولا أزكي على الله، لكن في أسباب، يملك قصر بالملايين وهو الذي يحدثني يقول والله إنني أتمنى غرفة 4×4 وأنام مرتاحا، هو يقول لي هذا الكلام، ينام مرتاح، لا يملك إذا رأيت عنده مال أو عنده قصر أنه أسعد الناس، لا يا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، مد عينيك للآخرة. فلذلك القناعة كنز لا يفنى، أن تقنع بما آتاك الله جل وعلا، وبهذا تحقق مثل هذه المعاني. أيها الأخوة، هذه السورة إن شاء الله سنواصل معها في الأسبوع القادم مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تأكيدا لما مر معنا في أسباب النصر. وأدعو الأخوة مرة أخرى إلى حسن الظن بالله جل وعلا وإلى التفاؤل. ولهذا مرت معنا مسألة وهي أن كل الأنبياء قد انتصروا، أقول لكم كل الأنبياء قد تفاءلوا، أمس وقبل أمس يأتين، وقبل 3 أيام من يقول كيف تتفاءل أنت ترى الأوضاع؟ قلت سأسألك سؤالاً واحداً، هذه الأوضاع التي عندنا هل هي أشد من الأوضاع التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. هل هي أشد من الأوضاع التي مرت بالأنبياء جميعاً؟ قال لا. قلت سؤال آخر، هل الأنبياء متفائلون أو غير متفائلين؟ قال لا والله متفائلين. قلت هل مر بك الآن أو بالأمة الوضع الذي مر على من؟ على يعقوب عليه السلام، ومع ذلك يقول لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا كان هؤلاء الأنبياء مروا بظروف أصعب وعناد وإيذاء من قومهم وحرب بل بعضهم قتل، لم يفارقه التفاؤل يوما واحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مر به من المصائب والعظائم ولم يفارقه التفاؤل يوما واحدا، بل وجدته، وهذا أمر بدهي لا يعتبر سرا ولا يعتبر ذكاء، أن كلما ازدادت الشدة على النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع تفاؤله، كما في حديث ابن عبد يالين من أعظم ما يمر في النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، المسلمون ذلزلة شديدة والمنافقون في قلوب مرض يقولون ما وعد الله ورسول الله غرورا، والله جل وعلا يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لماذا؟ لأنه يبشر في تلك الحالة بسقوط مملكة كسرى والروم. وكثير مما وعد بالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة ما تحقق في حياته. وعد في غزوة الخندق وهي في السنة الرابعة أو الخامسة، يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات، ثم جاء أبو بكر وجاء عمر، بعضها لم يتحقق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم تسقط فارس الروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، إنما بدأ فارس في عهد عمر رضي الله عنه وما بعده. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خباب ولكنكم تستعجلون، الخير قادم والأمة والله منتصرة أيها الأخوة. لكن ضعف الإيمان يجعلنا فعلا يقول الإنسان كيف أتفاءل والوعد. قلت الأنبياء بعضهم قتل، زكريا ويحيى قتلوا عليهم السلام، ومع ذلك انتصروا كما بينت، انتصار المنهج والثبات على المنهج ولم يتزحزحوا عن منهجهم وتفاءلوا. المتفائل هو الذي يعمل، المهزوم من هزبته نفسه قبل أن يهزمه عدوه. المسلمون في بغداد لما جاء التتار عام 656 هجري كان يأتي التتري الكافر المجرم ويأخذ المسلم ويضجعه في الأرض، يقول انتظر حتى آتي بسلاح أو سكين، فيذهب ويأتي بالسكين ويذبحه. لماذا لا يتحرك؟ لماذا لا يهرب؟ لأنه قد انهار نفسيا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فلنتفاءل ونحسن الظن بالله جل وعلا، وأبشروا، أسأل الله أن يحفظنا وحفظ بلادنا وبلادهم في كل سوء، وأن يوفق ولايتنا أمورنا وأمور المسلمين كل خير، وأن ننصر الجنود المجاهدين في كل مكان، وأن ننصر الجنود المرابطين في الحد الجنوبي وغيره على أعداء من الحوثيين وغيرهم. ادعوا لإخوانكم في كل مكان، ادعوا للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فهذا من الابتلاء ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.